أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, البارحة زارني ثلاثة من الإخوة وقالوا: تسمح بأن نتكلم بصراحة؟ قلت: نعم, تكلموا بصراحة وهذا لا يحتاج إلى إذن وسماح. قالوا: لماذا نحن المسلمين, أرادوا أن يقولوا أنتم, ولكنهم استحوا مني على ما يبدو, لماذا نحن المسلمين لا نهتم بقضايا المجتمع الكبرى التي تهم سائر الناس؟ هنالك موضوعات تكررونها. أليس هنالك موضع في خطب الجمعة للقضايا الكبيرة التي تهتم بها المجتمعات في هذه البلاد التي نعيش فيها؟ قلت: نعم, مثل ماذا؟ قال: قبل أيام كان هنالك عيد العمال بواحد خمسة, ولم نسمع أي كلمة لا عن عيد العمال ولا عن العمال, مع أن العمال يشكلون قطاعا مهما وخطيرا ولهم قضايا, ويجب أن يكون لنا من هذه القضايا موقف. لماذا لا يعنى الإسلام؟ بالطبقات المختلفة في هذا المجتمع؟ قلت لهؤلاء الإخوة الكرام: الإسلام يعنى بالإنسان من حيث هو إنسان, وبالإنسان في مختلف نشاطات الإنسان الفردية والاجتماعية, ويقيم الحياة الاجتماعية على أساس من العدالة. الإسلام هو الذي يهتم بالعمال أكثر مما يهتم بذلك أحد. وإذا كان الغرب قد بدأ يهتم بالعمال ومشكلات العمال تحت ضغط الإضرابات والمطالبات, فالإسلام الحقيقة من أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالعمل والعاملين في مختلف المجالات. أنتم تدرون أن الحركة العمالية في بلاد الغرب إنما بدأت في أوائل القرن التاسع عشر. لماذا؟ لأنه في القرن الثامن عشر أواخر كانت قد اخترعت الآلة, ودخلت الآلة المياديم المختلفة, فبدأ العمال يكثرون وينزحون عن الأرياف ويأتون إلى المناطق الصناعية. كانت حالة العمال حالة بائسة جدا, ساعات العمل ليس لها حدود, طويلة, أجور العمل قليلة, السكن فظيع, لا يمكن أن يسكن, ما في ضمانات لحوادث العمل, ما في ضمانات. كان نوع من العبودية الحقيقية الشديدة التي دعت العمال من خلال الزمن إلى أن يتجمعوا ويتكتلوا ويطالبوا بحقوقهم، وأعطي لهم كثير من الحقوق، ولكن كسرا وتحت الضغط الشديد. كما قلت لكم، الحركة العمالية إنما بدأت في مطالع القرن التاسع عشر وأصبحت الآن على هذا المستوى الكبير من النضج. الإسلام يا أخواني يجعل للعمل قيمة كبيرة، وهنا لما أقول العمل، العمل لا يقتصر على العمل اليدوي، العمل بكل تجل من تجلياته، العمل العلمي، العمل الفكري، العمل الاجتماعي، العمل بكل بما في ذلك العمل اليدوي. الإسلام اهتم أشد الاهتمام بالعمل. تدرون أن الإسلام يقوم على المساواة بين سائر البشر، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. إذن هنالك مساواة كاملة، ولكن الإسلام يعترف بارتفاع ناس على ناس. يرتفعون بماذا؟ هل يرتفعون بأموالهم؟ لا. هل يرتفعون بعصبياتهم؟ لا. هل يرتفعون بمناصبهم؟ لا. إنما يكون الارتفاع بالإيمان وبالعلم وبالعمل الطيب الصالح. الله تعالى يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل. موجود الإيمان والعمل الصالح يرتفع صاحبه بذلك به في الدنيا وفي الآخرة على السواء. والله تعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا، أعمالهم ترفعهم أو أعمالهم تخفضهم. كذلك العلم يرفع أصحابه إن كان معه الإخلاص، وإن كان معه العمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا كان الغرض قد بدأ يعترف بقيمة العمل اليدوي والعمال في وقت متأخر جدا في القرن الماضي، فإن الإسلام قد أعلى من شأن العمل اليدوي منذ نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل الكسب أن تأكل من عمل يده. هنا إشارة إلى العمل اليدوي على الخصوص الذي يمارسه في حياتنا العمال والفلاحون وهؤلاء. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس، الناس في ذلك الحين كانوا يحتقرون العمل اليدوي. لقد أشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل اليدوي ولفت أنظارهم إلى أن خيرة خلق الله، أنبياء الله، كانوا من العاملين بأيديهم يكسبون بعرق جباههم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود لا يأكل إلا من عمل يده. أنتوا تستكبرون على العمل اليدوي. كان داود نبي الله لا يأكل إلا من عمل يده. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. إذن الدعوة إلى العمل، بيان شرف العمل والتذكير بالقدوة الصالحة التي تجعل الناس لا يأنفون من العمل. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا طبعا الذين لم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في نشأته والذين يعرفون قالوا: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني كنت أرعى الغنم، أعمل برعاية الغنم على مبلغ زهيد لأهل مكة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. يعني هذا العمل اللي تكسب رزقك به بعرق جبينك هذا في ذات الوقت عبادة لله عز وجل. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا وقد تورمت من العمل فأمسك بها وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. هل هنالك تكريم للعمل اليدوي فوق هذا التكريم؟ هل هنالك تشجيع على هذا العمل اليدوي فوق هذا التشجيع؟ ويقترن هذا أيضا بأمر لم تلتفت إليه المؤسسات الحديثة. الإسلام لم يعرف استغلال العمال، لم يعرف استغلال العمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت عندك إمكانات، استأجرت عامل، يجب أن تؤدي حق هذا العامل، أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، وتكلوا عليه الأجرة، أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفي جملة هؤلاء: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، اللي يأكل حق العامل أنا خصمه يوم القيامة. هل هنالك ضمان لأداء حقوق العمال مثل هذا الضمان العامل؟ هل نحن ما بنقبضه كثير؟ هل نحن نشعر بأنه هذه هي مكان العامل في الإسلام، هذه هي المكان العظيم، العامل في المعمل والفلاح في الحقل؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. هذا الفلاح هل بزرع في ذات الوقت زراعة عباده، ما يعني حتى الطير هو لم يزرع للطير، لو أكل منه هذا الطير أو أي إنسان عابر سبيل يعتبر هذا صدقة لهذا الإنسان. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا في دمشق، فقال: أتصنع هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تشتغل فلاح أنت بهذه الصورة؟ يعني استكبر هذا الأمر. فقال له أبو الدرداء: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من برس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. طير، نملة، نحلة، لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. ولذلك مارس كثيرا من العمال في ذلك الزمان، مارس كثيرا من الفلاحين في ذلك الزمان عملهم وهم يشعرون أنهم عباد في محراب، غرسوا وزرعوا وعملوا وأنتجوا برؤوس مرتفعة يرفعونها، وبمجتمعات مؤمنة تعرف حق هؤلاء العمال. وبعد ذلك انتكسنا لا شك، وانتكسنا وانتكسنا، فضاعت على الزمن حقوق للعمال في بلادنا، حقوق للفلاحين في بلادنا، بل أصبح يا أخي هذا فلاح تقال كأنما بلهجة هذا إيش بهذه، هذا أمر يتناقض مع روح الإسلام، يتناقض مع أخلاق الإسلام. فالعمل اليدوي إنما هو من أشرف الأعمال ومن أول ما يقرب إلى الله عز وجل. تذكر وأنا أتحدث إليكم الآن جلسة في المجلس النيابي السوري سنة 1961، يعني قبل 46 سنة، مو هيك؟ قبل 46 سنة كنت في ذلك الحين أنا رئيس الكتلة الإسلامية في البرلمان، وكانت جلسة مخصصة للعمل والعمال والفلاحين، وتكلم في هذه الجلسة سياسي سوري كبير جدا ورئيس وزراء سابق وزعيم من الزعماء المرموقين وصاحب أموال كثيرة وصاحب أراضي كثيرة، قال في جملة ما قال إنه العمال هؤلاء جهلة لا يعرفون مصالحهم، الفلاحون العادي جهلة. لذلك هو يقترح أن هنالك بعض الزراعات التي يقدر ضرورتها وفائدتها ولا يمارسها الفلاحون أو العمال بأن يقهروا على أن يشتغلوا بهذه الأمور، ويقول ولا بأس في ذلك إذا أعطينا للدرك، الدرك هن رجال الأمن في الأرياف مثل الشرطة في المدن، أعطيناهم الحق بأن يجبروهم وبأن يستعملوا الضرب إن أمكن. تحت قبة المجلس النيابي في دمشق قلت لكم كنت في ذلك الحين رئيس الكتلة الإسلامية في المجلس، فقمت وقلت كلاما علميا طويلا، ثم قلت لهذا السياسي الكبير ورئيس الوزراء السابق، قلت له: يا دولة الرئيس، لو أنك كنت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كان عمر بن الخطاب في زمننا هذا واستمع إلى كلامك هذا لخفقك على رأسك بالدرة، يعني ضربك على رأسك بالعصا، ثم قال لك ما قاله لعمر بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم قلت للنواب أجمعين على اختلاف آرائهم واتجاهاتهم: إن أصغر عامل أو فلاح في أبسط معمل أو حقل له في نظر الإسلام من الحرمة مثل ما لأكبر رئيس في أضخم قصر من القصور. إن الإسلام إن الله تعالى يصنف الناس على حسب إيمانهم وعلى حسب عملهم، يرفعهم على هذا الأساس ولا يرفعهم بهذه المناصب التي تفتخرون بها وبهذه الأموال التي تجمعونها، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل. وكانت جلسة، كان هذا الكلام مثل القنبلة التي ألقيت، وبخاصة عندما توجهت إلى هذا الزعيم الكبير وقلت له: يا دولة الرئيس، إن هذا الكلام الذي تقوله إنما هو عار على جمهوريتنا وعار على مجلسنا، وأنا أطلب إليك أن تسحبه وتعتذر عنه وأن تستغفر الله عز وجل. هذا هو موقف المؤمنين بالإسلام. فالإسلام يعطي العمال ويعطي الفلاحين الحقوق المشروعة بشكل يتوازن مع بقية الحقوق، والمؤمنون بالإسلام عندما يلتزمون الإسلام لا بد لهم أن يقفوا هذا الموقف لإقامة العدل بالنسبة للجميع، إقامة العدل للعمال والفلاحين وكل مستضعف من المستضعفين في هذه الأرض. وإذا أيها الإخوة، الإسلام هو لبناء المجتمعات بكل جوانبها. الإسلام لا يتجاهل أمرا من الأمور ولا يتجاهل طبقة من الطبقات. والمسلمون عندما يرتفعون إلى مستوى إسلامهم وإلى مستوى حاجات عالمهم وعصرهم، سوف يكونون هم الرواد في كل مجال من مجالات الحياة. أيها الإخوة، قلت لكم إن العمال في ديار الغرب عانوا الويلات، ومات كثيرون نتيجة لسوء ظروف العمل، ظروف العمل السكنية، ظروف العمل الصحية، لقلة الطعام، إلى أن بدأوا يتجمعون. وعندما تجمعوا بدأوا يشعرون بقوتهم. وعندما درست تاريخ الحركة العمالية على امتداد العالم وفي هذه البلاد على الخصوص، كان مما علق بذاكرتي أبيات تعبر عن العمال في فترة من الفترات، عن العمال الألمان في القرن 19. إن شاء الله ذاكرتي تسعفني بهذه الأبيات، فلا تكونون قد تهيأتم لسماعها ثم لا أجدها في الذاكرة كما أريد. أليس إس دايم فيرك أو سيبريست، كل شيء هو من ثمار عملك أيها العامل. فأتكلم أليس أبنشتس فيرديس، كل شيء من صنع يديك أيها العامل في هذه البلاد، ولكن لا شيء من هذا الذي تصنعه يكون لك أبدا. أنت تصنع ولا تجتني شيئا. أليس إست دايم فيرك أو سيبريش، أليس أبا نشت فيرديش. فون ألم نور ألين دي دور سميدست دي كت داين، يعني من كل ما تصنع أنت، من كل ما تصوه من هذه المعادن الحديد، إلك شيء. هذا الشيء هي القيود التي تقيد يديك أكثر فأكثر يوما بعد يوم. مانجر أربايت aufgewacht und erkenne deine Macht, yani ja Rajul al-Amal, ja Insan al-Amal. معنى الكلام أو محصوله الأخير يعني استيقظ وتحرك واعترف بطاقتك وبقدرتك. إركن داين مخت آلي ريدر ستين ستيل فين داين ستاركر أرم إسفيل. شعور بقوتك. كل دولاب العمل، دولاب الصناعة، دولاب التقدم كليات يتوقف على زراعتك القوية. توقف هذا الدولاب عندما تريد وتتركه يسير عندما تريد. برشت داس دوبل يوخ انت سباي. حطم هذا النير المزدوج. النير، تعرفوا النير، النير هو الذي يوضع في عنق الدابة لتسخيرها إذا بدها تجر طنبر، إذا بدها تجر عربة. هذا الذي يوضع في العنق ليسخر به الحيوان هو النير. مع الأسف هذا النير صار يوضع بعنق الناس، بعنق المستضعفين من الناس لاستعبادهم وتسخيرهم. برشت يعني برشت داس دوبل يوخ، هذا النير المزدوج انتسفاي. ليش نير مزدوج؟ لأنه البشر خضعوا في مرات كثيرة لأمرين: العبودية التي سلبتهم الحرية، والحرمان، الجوع الذي حرمهم اللقمة. فترون الناس يخضعون عبودية، وترون الناس أيضا يخضعون حاجة. برشت ديس كلافراي دير نوت. حطم عبودية الحاجة التي تجعلك تستعبد وتخضع وتخنع. برشت دي سكلافراي درنوب. حطم ايضا عبودية الحاجة. بروت است فراي هايت فراي هايت بروت. بروت است فراي هايت فراي هايت بروت. الخبز هو الحرية لانه يحررك من الجوع ومن الحرمان، فتستطيع ان ترفع رأسك وأن تطلق لسانك بالكلام. بروت است فراي هايت فراي هايت بروت. كذلك الحرية، لما يملك الإنسان الحرية، الحرية تأتي بالخبز وما تحتاج إليه. كانوا يشعرون بحاجتهم إلى اللقمة ويشعرون بحاجتهم إلى الحرية. أما الإسلام فقد أعطى من أول نشأته لأبنائه اللقمة والحرية والمكانة الاجتماعية الكبيرة الكبيرة الكبيرة. ولكننا نحن المسلمين جهلنا إسلامنا العظيم، لم نعرفه، لم نعرف حقه، لم نحسن العمل من أجله. ولو أننا أحسننا العمل من أجله لرأى الناس جماله، ولرأى الناس كماله، ولسعدت به البشرية جميعا. العمل يا مؤمنون أمر عظيم وشرف عظيم. العمل للرجل والعمل للمرأة أيضا. كان بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملن. في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته: أسرعكن بلحاقا أطولكن يدا. بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحنا يأتينا الجدار كل واحدة تبسط يدها وهي تتمنى أن تكون هي الأطول يدا لتكون الأسبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كما روى ذلك البخاري ومسلم، قالت عائشة ثم ماتت زينب وكانت وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بالطويلة ولم تكن يدها أطول من أيدي الباقيات. قالوا فعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طول اليد بالعطاء، طول اليد بالخير، طول اليد بالعمل النافع. فقد كانت زينب رضي الله عنها امرأة صنع، يعني ماهرة بالأمور اليدوية، فكانت تدبغ وكانت تخرز بتخيط وكانت تغزل تصنع وتتصدق بذلك كله، وتتصدق. العمل شرف، العمل رفعة، اليد التي تعمل وتنبسط بالخير هي خير الأيادي. ولو كان الوقت ينفسح لعرضت عليكم صورا من عمل أئمة كبار وعلماء كبار بأيديهم في المجتمع الإسلامي يرون ذلك كله شرفا وفخرا. يا مؤمنون، لماذا لا نبذل جهدا في معرفة ديننا، في معرفة إسلامنا، في معرفة النظرة الإصلاحية الإسلامية لمجتمعنا ولعالمنا وعصرنا؟ لماذا ولماذا لا نملك القدرة على أن نرفع هذه الصورة المشرقة ليراها الدنيا؟ كنا السابقين السابقين بالإسلام، وسنعود سابقين 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 إن رجعنا إلى الإسلام وسلكنا طريق الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الإخوة، الوقت لا يسعفنا لما تعودتم من كلمة قصيرة باللغة الألمانية، عسى أن يكون ذلك في المرة المقبلة، فقد فلم يبق لنا لمثل هذا الأمر ما نحب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك قلوبا، اللهم ردنا إليك عقولا، اللهم ردنا إليك علما، اللهم ردنا إليك فهما، اللهم ردنا إليك عملا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقم الصلاة.